بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من القيام يوم الدين ومنه الرهن فإن المصرح به في غاية المران عدم ثبوت الخيار للراهن لأن الرهن وثيقة للدين. لماذا خص الكلام بالراهن فقط؟ لأنه المرتهن من ناحيته يكون الرهن جائزا، فإذا كان الرهن جائزا من ناحية المرتهن لا معنى لجعل الخيار له. فإذا الكلام فقط من ناحية اللزوم وهي ناحية الراهن في غاية المرام عدم ثبوت الخيار للراهن لأن الرهن وثيقة للدين والخيار ينافي الاستيثاق، ولعله لذا استشكل في التحرير وهو ظاهر المبسوط، ومرجعه إلى أن مقتضى طبيعة الرهن شرعا بل عرفا كونها وثيقة والخيار مناف لذلك يعني الاستيثاق. وفيه الشيخ الأنصاري يقول مثل خل يكون طبيعة العقد شرعا وعرفا كون الرهن وثيقة، ولا يمكن للوثيقة أن يجعل فيها الخيار، وإلا لما كانت وثيقة، لأنه الوثيقة تجعل عند الطرف الثاني حتى هذا الطرف إذا لم يؤدي دينه يستطيع أن يستوفي دينه من هذه الوثيقة. الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه يقول غاية استدلالكم أنه يجعل الرهن من ناحية الراهن بطبيعته أنه لازم، وهذا لا يتنافى مع جعل الخيار حين العقد. كيف نقول بجواز جعل الخيار حين العقد؟ لأننا نعلم بجواز التراضي الذي هو عبارة أخرى عن التقايل بعد العقد، فإذا جواز التراضي بعد العقد يكون كاشفا عن جواز الاشتراط حين العقد عينا، مثل البيع. البيع بطبيعته هو اللزوم، ولكن لأننا نعلم بجواز التراضي والتقايل بعد العقد هذا الجواز بعد العقد يكون كاشفا عن ماذا؟ عن جواز اشتراط الخيار حين العقد. يقول وفيه أن غاية الأمر كون وضعه يعني وضع الرهن من ناحية الراهن على اللزوم، فلا ينافي جواز جعل الخيار. جواز جعل الخيار وين؟ حين العقد، بسبب تراضي الطرفين والتقايل بعد العقد. إذن جواز التراضي من الطرفين والتقايل بعد العقد يكون كاشفا عن جواز خيار الشرط حين العقد. ومنه الصرف. هذه احنا جاي نتكلم عن ماذا؟ عن العقود التي اختلف فيها انها يجوز فيها خيار الشرط ام لا، لانه قسمنا العقود الى ثلاثة اقسام. قسم بقول واحد لا يمكن أن يدخلها خيار الشرط وهو مثل النكاح، وهناك عقود مختلف فيها ذكرنا بعضها، واليوم يذكر الصرف وهو شنو؟ بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو الذهب بالفضة وما شابه ذلك. نعم، يعني بيع النقدين. زين، طبعا كما تعلم بأنه بيع النقدين فيه شرط، وهو شنو؟ شرط التقابض في المجلس. فهنا بعض الفقهاء قالوا بعدم جواز اشتراط الخيار في في بيع الصرف. مدعين هؤلاء الإجماع على ذلك، ولكن يقول الشيخ الأنصاري يمكن أن يكون إجماعهم مدركيا، وذلك تأثرا برأي الشافعي. الشافعي عندما يصل إلى مسألة الصرف والسلام يقول لا يجوز شرط الخيار فيهما، يعني في صرف في بيع الصرف وفي بيع السلام، يقول لا يجوز اشتراط الخيار. لماذا يعلله؟ يقول لأن الشارع عندما اشترط التقابض في بيع الصرف وبيع السلام أراد أن يفترق البائع والمشتري ولم يبق بينهما علقة، يعني كل شيء محسوم ومنتهي، فلذا أوجب التقابض. فإذا كان العلة ذلك أن لا تبقى علقة بين البائع والمشتري، فإذا اشترط أحدهما على الآخر خيار الشرط سوف يفترقان وبينهما علقة. ليش؟ لأنه العقد سوف يكون متزلزلا، في كل لحظة في زمن الخيار صاحب الخيار ممكن أن يعمل خياره ويفسخ. هذا هو استدلالهم، استدلال الشافعي. يمكن أن يكون هؤلاء الذين قالوا بعدم الجواز في الصرف قد يكونوا متأثرين بماذا؟ بهذا الاستدلال للشافعي، ولكن نحن نناقش هذا الاستدلال لا ملازمة بين جواز خيار الشرط وأن يكون البيع متزلزلا ومع ذلك لا علقة بين البائع والمشتري. بالنسبة إلى التقابض، إذا باع واشترى ولم يعطي المبيع ولم يأخذ الثمن، أو يأخذ الثمن ولم يعطي المبيع، أو العكس، سوف تكون هناك علقة بين البائع والمشتري. نعم، فالشيء الذي يجب أن يعطيه لم يعطيه، أو الشيء الذي يجب أن يأخذه لم يأخذه، فتبقى العلقة والمطالبة موجودة بين البائع والمشتري. ولكن أن يكون العقد متزلزلا وجائزا، ولكن المبيع بيد المشتري والثمن بيد البائع، لا علقة بينهما. نعم، إذن لا ملازمة بين كون العقد جائزا بسبب الخيار اشتراط الخيار وبين وجود العلقة. لا، لذا العلامة عندما استشكل في جواز اشتراط الخيار في الصرف استشكل أولا، ثم بعد ذلك قال لا إشكال في ذلك. يمكن أن يكون ناظرا إلى إشكال الشافعي بأنه يمكن أن يقال هكذا، نعم، ولكن لا، الخيار الشرط لا يوجب علقة بين البائع والمشتري. غاية ما هناك شنو؟ العقد يكون جائزا، العقد يكون جائزا غير العلقة الموجودة. العلقة وين؟ أن يكون ما يستحقه المشتري عند البائع، أو ما يستحقه البائع عند المشتري، هذه تكون علقة. نعم، وأما إذا كان الثمن عند البائع والمبيع عند المشتري بعد المعاملة لا علقة بينهما، حتى وإن كان العقد متزلزلا وجائزا. لذا يقول ومنه الصرف، أي من العقود التي اختلف فيها بأنه يجري فيها خيار الشرط أم لا، فإن صريح المبسوط والغنية والسرائر عدم دخول خيار الشرط فيه. مدعين على ذلك، أي على عدم الدخول، الإجماع. يقول الشيخ الأنصاري يمكن أن يكون الإجماع مدركيا، مدركه استدلال الشافعي، ولعله لما ذكره في التذكرة للشافعي. العلامة ذكر استدلال الشافعي. ما هو الشافعي ماذا يقول؟ المانع عن دخوله في الصرف والسلب، يعني دخول الشرط في الصرف والسلب. ماذا قال الشافعي؟ يقول بأن المقصود، نعم، بأن المقصود من اعتبار التقابض فيهما في الصرف والسلام. لماذا اعتبر الشارع التقابض في المجلس؟ المقصود من هذا الاعتبار، اعتبار التقابض فيهما في الصرف والسلام، أن يفترق ولم يبق بينهما علقة. ولو أثبتنا الخيار بقيت العلقة بين البائع والمشتري. الشيخ الأنصاري يقول والملازمة ممنوعة. يمكن أن يكون الخيار جائزا من ناحية الشرط فيه، ومع ذلك لا علقة بين البائع والمشتري، لأن البائع أخذ ما يستحقه والمشتري أخذ ما يستحقه، فلم تبقى علقة، بخلاف عدم التقابض. إذن والملازمة ممنوعة، أي لا نقبل الملازمة بين اشتراط الخيار وبين ثبوت العلقة. كما في التذكرة أيضا هكذا أجاب، نفى الملازمة، ولذا جزم فيها أي في التذكرة بدخوله، أي بدخول خيار الشرط في الصرف، وإن استشكله أولا كما في القواعد. إذن لا يقبل الملازمة. ومن الثالث، يعني من القسم الثالث من العقود التي قال بأنه لا شك ولا ريب بأنه يدخلها خيار الشرط، نعم، القسم الثالث هو شنو؟ البيع بجميع أقسامه، بيع النقد، بيع النسيئة وما شابه ذلك. بعد الإجارة مطلقا، سواء كانت إجارة العين أو إجارة المنافع، المزارعة، المساقات، كلها بأنها يجري فيها خيار الشرط بقول واحد ولا إشكال فيها. يقول ومن الثالث أقسام البيع، من الثالث يعني شنو؟ يعني القول يدخله الخيار اتفاقا. أقسام البيع لسه، بيع النقد، بيع النسيئة، بيع الكلي، بيع الجزئي، ما عدا الصرف اللي فيه اختلاف. احنا اثبتنا دخول الخيار، واكون بعض قالوا بعدم دخوله. ومطلق الإجارة، سواء إجارة العين أو إجارة المنافع، والمزارعة والمساقات وغير ما ذكر من موارد الخلاف، فإن الظاهر عدم الخلاف فيها. زين، بالنسبة إلى بعض الأمور، العلامة في التذكرة ذكر بعض الأمور تبعا للشيخ الطوسي بما ذكره في المبسوط. مثلا بالنسبة إلى القسمة، قال العلامة تبعا للشيخ الطوسي بأنه القسمة يدخلها خيار الشرط. أولا، ما هي القسمة؟ القسمة يتحقق موضوعها فيما إذا كانت شركة بين شخصين أو أكثر، نعم، وكانت الشركة بينهم بالمشاع، نعم، افرض ثلاثة أشخاص مشتركين بقطعة أرض زراعية، ولكن كل واحد يملك الثلث ولكن مشاعا، فأرادوا أن يقسموا سهم كل واحد حتى يتعين في الخارج بأنه هذا ثلث فلان في أي جهة وثلث فلان. تارة يتحقق التمييز في الخارج، يتحقق التمييز، نعم، يميزون حصة كل واحد، ثم يعطون السهام. افرض احنا ثلاثة اشخاص، كل واحد من عندنا بمقدار الثلث بيده، فيقولون بأنه الثلث الذي بيدك هو سهمك، والثلث الذي بيدك هو سهمك، والثلث الذي بيدي هو سهمك. هذا بعد راح يكون تقسيم من دون رد، نعم، وتقسيم فعلي، يعني أخذك لهذا الثلث هو شنو؟
نصيبك.
ولم يكن هناك رد. وين يصير الرد؟ أفرض أنا ربع بإيدي، والشخص الثاني مثلا ثلثين بإيده، والشخص الثالث فتشيء قليل بإيده. ففي هذه الحالة إذا أردنا أن نعطي كل واحد، يجب علينا أن يرد البعض على البعض الآخر. هذا يسمونه شنو؟ القسمة بالرد. المثال الأول قسمة من دون رد، كل واحد اللي حصل زين. هذه القسمة تسمى قسمة فعلية، وتارة لا، أصلا إحنا شركاء في هذه الأرض، ولكن ليس كل ثلث بيد شخص، لا، أصلا إحنا معطينها إلى شخص أجنبي. ففي هذه الحالة إذا أردنا أن نقسم السهام نميزها، ثم نقول يا فلان ثلثك هو المحدود بين كذا أو كذا، أو لا، نجعل الأرض ثلاثة أثلاث حتى لا يكون إجحاف بحق الآخرين بواسطة القرعة، نقول بأن هذا الثلث هو لمن وهذا الثلث لمن وهذا بواسطة القرعة. هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى تقسيم فعلي، مو تقسيم قولي. الأول تقسيم قولي كان يا فلان هذا لك، هذا الثلث لك، هذا تقسيم قولي. ولكن بالقرعة تقسيم
فعلي.
إذا عرفنا ذلك، الشيخ الأنصاري يقول بأن العلامة تبعا للشيخ الطوسي يقول بأنه في القسمة يدخل خيار الشرط، يعني عندما يقسم يقول له هذا الثلث لك، نعم، ولكن بشرط أن يكون لي الخيار أو لنا الخيار نحن الشريكان الباقيان لمدة شهر. يقول الشيخ العلامة الحلي والشيخ الطوسي يقولان بجواز الدخول. الشيخ الأنصاري يقول يجب علينا أن نقول بأن الرد رد قولي في السهام. ليش؟ لأنه شرط الخيار يجب أن يكون في ضمن العقد. فالعقد إذا كان قوليا يمكن شرط الخيار في ضمنه، وأما إذا كان فعليا الفعل لا يتضمن القول بشرط الخيار. إذن يجب أن تكون القسمة قولية حتى يمكن اشتراط الخيار في ضمنها، وأما إذا كانت القسمة فعلية بواسطة القرعة ففي هذه الحالة لا يمكن اشتراط خيار الشرط. ليش؟ لأنه سوف يكون ما نقدر أن نضمن العقد الفعلي الخيار. لذا يقول وعلم أنه ذكر في التذكرة تبعا للمبسوط دخول خيار الشرط في القسمة وإن لم يكن فيها رد، يعني لم يكن فيها رد يكون التقسيم تقسيما فعليا بعد، لم يكن فيها رد، كل واحد بيده ثلث. هسا إما أن نسوي قرعة، نعم، ونقول بأنه كل واحد اللي بيده ثلث هو فالقرعة هي اللي تبين بأنه كل ثلث لمن، أو لا، كل واحد هو فعلا بيده بمقدار ثلثه، فنفس هذا التسلط على الثلث يكون شنو؟ تقسيما
فعليا
بعد. إذن يقولون بجواز دخول خيار الشرط في القسمة حتى وإن كانت
فعلية.
هنا إشكال الشيخ الأنصاري. لذلك كنا نعرف لماذا يقول وإن لم يكن فيها رد، يعني وإن كانت فعلية. ولا يتصور الشيخ الأنصاري يقول هذا الكلام، لا يتصور إلا بأن يشترط الخيار في التراضي القولي بالسهام، حتى شنو؟ حتى يمكن في ضمن العقد اشتراط الخيار. وأما إذا كان فعليا لا يمكن اشتراط الخيار في ضمن العقد. نعم. ولا يتصور إلا بأن يشترط الخيار في التراضي القولي بالسهام. وأما التراضي الفعلي اللي الحاصل بدون رد، إذا كانت هو فعلا بيدي بمقدار ما يملك بيده أو بواسطة القرعة وما شابه ذلك، وأما التراضي الفعلي فلا يتصور دخول خيار الشرط فيه بناء على وجوب ذكر الشرط في مثن العقد، فلا مثن للعقد حتى نريد أن نذكر ماذا؟
الشرط.
يعني الشرط يجب أن يكون في ضمن العقد، في ضمن العقد. لنفس السبب نقول بعدم جريان خيار الشرط ودخوله في ماذا؟ في المعاطاة. حتى وإن قلنا بأن المعاطاة، لأنه أربع أقوال في المعاطاة كانت، أولا بأنها لازمة من بداية أمرها ولئن كان شاذا، اثنين لا تكون جائزة ولكن إذا تلفت العين تكون لازمة، القول الثالث لا أصلا لا تفيد الملكية أبدا وإنما هي تفيد الإباحة المطلقة، إباحة التصرف. القول الرابع بأنها تفيد الملكية المتزلزلة. دخول الخيار على القولين الأخيرين لا يمكن، فيما إذا كانت إباحة لا يدخلها خيار، وإذا كانت تفيد الملكية ولكن الملكية الجائزة أيضا لا يدخلها خيار. إذن يدخلها على القولين الأولين. شيخ الأنصاري يقول حتى وإن كنا من أنصار القول الأول بإفادة المعاطاة للزوم من بداية العقد أو للزوم بعد التلف، مع ذلك لا نقول بجواز دخول خيار الشرط. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يكون الخيار في ضمن العقد لأنه فعله. ومنه يظهر عدم جريان هذا الخيار في المعاطاة وإن قلنا بلزومها، بلزوم المعاطاة من أول الأمر، أو لا نقول بعدم لزومها من أول الأمر ولكن تلزم بعد التلف. والسر في ذلك أن الشرط القولي لا يمكن ارتباطه بالإنشاء الفعلي. وذكر فيهما أيضا، يعني في التذكرة للعلامة وفي المبسوط للشيخ الطوسي، دخول الخيار في الصداق. نعم، دخول الخيار في الصداق في المهر، يقول يمكن أنه الإنسان أن يعطي مهرا ويقول لي الخيار لمدة شهر، هل يجوز أم لا؟ يقولان يجوز. لماذا؟ لأنهم قالوا بمشروعية الفسخ في المهر في بعض المقامات. وين؟ يقولون إحنا كل عقد نعلم بدخول الفسخ فيه بعد العقد نستكشف منه ماذا؟ بجواز خيار، بجواز اشتراط الخيار في العقد. نعم. وهذا الشرط وهذا الأمر متحقق بالنسبة إلى الصداق في بعض الأمور، يمكن الفسخ بالنسبة إلى الصداق. وين؟ فيما إذا كان الولي قد زوج ابنته الصغيرة على مهر. نعم. أقل من مهر المثل.
نعم.
عندما تبلغ هذه البنت، عندما تبلغ هذه البنت، إما أن تقبل هذا المقدار من المهر حتى وإن كان أقل من المثل، فهذا أمر راجع لها، لها ذلك. وإما أن لا تقبل، تستطيع أن تفسخ الصداق، الصداق، وتجعله بمقدار ماذا؟ مهر البيت. هسه ممكن أن تقول بأنه لا، الأب عندما زوجها كان له الولاية، فهذه لا تستطيع أن تفسخ الصداق. نقول نعم، الشارع جعل للولي الولاية بالنسبة إلى أصل الزواج، لا بالنسبة إلى تعيين الصداق. تعيين الصداق يجب أن يكون بمقدار مهر المثل، لا يكون ضررا بالنسبة إلى المولى عليها. ثم يقول: ولكن هذا الكلام فيه نظر. هذا المثال اللي أنت جبتوه من باب أن الولي قد أصدق صداقا فضولة، لأنه أقل من مهر المثل، لا ولاية له بالنسبة إلى المهر، الولاية اللي لم يكن فضوليا بالنسبة إلى أصل العقد، لم يكن فضوليا، ولكن بالنسبة إلى الصداق الذي جعله أقل من مهر المثل، هذا يكون ماذا؟
فضولية.
فإذا كان فضوليا، من باب أن الفضول يجب فيه إجازة صاحب العقد، لذا هنا إجازة البنت تكون معتبرة، لذا إجازة الزوجة بعد بلوغها. وإحنا كلامنا مو بالعقد الفضولي، في الصداق الفضولي، في الصداق الأصيل الذي لم يكن فضولة، هل يجوز أم لا؟ هذا المثال وهذا المقام الذي أثبتتم فيه جواز الفسخ خارج عن محل بحثنا،
باب الفضولي.
نعم، هذا من باب الفضولي، وإحنا ما جاي نتكلم عن الفضول. لا، إذا كان أصيلا هل يجوز الفسخ أم لا؟ لا شك ولا ريب بأنه لا يجوز الفسخ. فإذا لا يجوز الفسخ، لا يمكن ولا يجوز اشتراط الخيار الشرط في ضمن العقد. وذكر فيهما أيضا دخول الخيار في الصداق، ولعله لمشروعية الفسخ في الصداق في بعض المقامات، مثل وين؟ كما إذا زوجها الولي بدون مهر المثل، يعني أقل من مهر المثل، ففي هذه الحالة يجوز لها أن تفسخ المهر. إن قلت بأنه لا، كيف تفسخ والحال أن الشارع جعله وليا؟ نقول نعم، جعله وليا بالنسبة إلى
أصل
العقد، لا بمقدار تعيين الصداق. وفيه نظر، وجه النظر هو ماذا؟ أنه هذا الكلام إنما يأتي هذا المورد من الفسخ بالنسبة إلى الفضولي، لأنه الأب فضولة جعل مهرها أقل من مهر المثل، فيجوز لها، لأنه في كل عقد فضولي الأصيل إذا أجاز يكون صحيحا، وإذا رد يكون باطلا. وهي هنا إحنا كلامنا ليس في موضع الفضولي، وإنما في موضع الأصيل، ولا نستطيع أن نجد موردا يصح الفسخ بالنسبة إلى الصداق إذا كان بالأصالة لا بالفضول. وذكر في المبسوط أيضا دخول هذا الخيار، يعني خيار الشرط، في السبق والرماية للعموم. أي عموم؟ المؤمنون عند شروطهم، ففي هذه الحالة يكون داخلا حتى في السبق والرماية. الشيخ الأنصاري بالنهاية يعطينا ضابطة وقاعدة، يريد أن يقول بأنه في أي عقد يجوز أن يدخله خيار الشرط، وأي عقد لا يجوز. نرجع إلى ماذا؟ إلى العقد الذي يجوز فيه التقايل، وهو التراضي بعد العقد. كل عقد
لازم
يمكن العقد اللازم إذا دخل فيه التقاول بعد العقد والتراضي هذا يكون كاشفا عن ماذا؟
عن جواز الاشتراط
خيار الشرط في ضمن العقد. نعم. إذن هذا يكون كاشفا. لقائل أن يقول بأنه التقايل والتراضي تراض فعلي بعد العقد، يتحقق العقد، أبيعك هذا الكتاب ب50، بعد ذلك نتراضى، أنا أعطيك 50 وأخذ الكتاب، أكو تراضي فعلي عند الأخذ والعطاء. ولكن إذا اشترطنا خيار الفسخ لأحدهما أو لكلينا، يمكن أن يكون في ذلك الوقت حين العقد راضيا، ولكن حين الإعمال لم يكن راضيا، فلم يتحقق التراضي الفعلي. في التقايل والتراضي بعد الفعل لا شك ولا ريب بأنه التراضي الفعلي متحقق، ولكن إذا اشترطنا الخيار في ضمن العقد يمكن أن يكون التراضي موجود حين العقد، ولكن بعد العقد لم يكن من عليه الخيار لم يكن راضيا، فلم يتحقق التراضي الفعلي. فإذا هناك فرق بين التراضي الفعلي الحاصل من التقايل وقت الرد والبدل، بخلاف اشتراط الخيار حين العقد. يمكن أن يكون التراضي موجودا ولكن بعد العقد لم يكن التراضي حاصلا. فإذا كان كذلك لا يمكن أن نقول بأن هذا الأمر كاشف عن جواز اشتراط الخيار حين العقد. يمكن أن واحد يشكل هكذا يقول بأنه لا، عندما يشترط شيئا ويقبل الطرف الثاني في حين العقد، بعد العقد الشارع يقول المؤمنون عند شروطهم. فإذا حتى إذا لم يكن راضيا بعد العقد يقول ذلك الرضا الذي حصل حين العقد كافي حتى وإن لم يحصل تراضي الفعلي حين العقد بعد العقد. إذا كان التراضي حين العقد حتى وإن لم يكن التراضي موجودا بعد العقد ذلك التراضي الذي حصل حين العقد كافيا. وأما إذا لا، لم يمكن التقايل والتراضي بعد العقد فيه، ففي هذه الحالة ماذا؟ لا كاشف لنا بجواز اشتراط خيار الشرط حين العقد. ليش؟ لأنه بعد هذا الاشتراط لا فائدة فيه، العقد الذي يجوز فيه التراضي والتقايل بعد العقد شرط الخيار مع ضميمة المؤمنون عند شروطهم يؤثر أثر التقايل. ولكن إذا كان العقد من الأساس لا تقايل فيه فاشتراط الخيار حين العقد لا يؤثر أثرا، لأنه أصلا هو تقايل ما موجود حتى يريد اشتراط الخيار في ضمن العقد أن يوصلنا إلى ماذا؟
التقايل.
إلى التقايل. أصلا تقايل ما موجود سالب بانتفاء الموضوع. أقول والأظهر بحسب القواعد إناقة دخول خيار الشرط بصحة التقايل في العقد، فمتى شرع التقايل مع التراضي بعد العقد جاز تراضيهما حين العقد على سلطنة أحدهما أو كليهما على الفسخ، اللي نعبر عنه بماذا؟ باشتراط الخيار. فإن إقدامه على ذلك حين العقد، يعني إذا رضي حين العقد، كاف في ذلك الرضا بعدما وجب عليه شرعا القيام والوفاء بما شرطه على نفسه بمقتضى المؤمنون عند شروطهم، فيكون أمر الشارع هذا وكأنه جواب عن إشكال المقدر بأنه يمكن أن لا يحصل التراضي الفعلي حتى وإن اشترط. يقول: فيكون أمر الشارع إياه بعد العقد بالرضا بما يفعله صاحبه من الفسخ والالتزام وعدم الاعتراض عليه قائما مقام رضاه الفعلي بفعل صاحبه. نعم، يعني عندما اشترط حين العقد بعد العقد الشارع يقول له ماذا؟ المؤمنون عند شروطهم حتى إذا لم تكن راضيا. نفس الرضا حين العقد يكون كافيا وقائم مقام رضاه الفعلي بفعل صاحبه وإن لم يرضى فعلا. وأما إذا لم يصح التقايل فيه أي في العقد، العقود التي لا تدخلها لا يدخلها التقايل، لم يصح اشتراط الخيار فيه، لأنه إذا لم يثبت تأثير الفسخ بعد العقد عن تراض منهما، نعم يعني ماكو تراضي حتى يكون هذا التراضي موجبا للفسخ، فالالتزام حين العقد لسلطنة أحدهما عليه أي على الفسخ لا يحدث له أثرا، لا يحدث له أثرا. ليش؟ لأنه ماكو أثر شرعي أصلا، إحنا غير نحتاج التراضي يوصلنا إلى الفسخ. فإذا لم يكن هناك فسخ ولا تراضي اشتراط الخيار حين العقد ماذا يؤثر؟ إذا من الناحية الشرعية لا تراضي موجود ولا نتيجة التراضي موجودة وهو الفسخ، فإذا الاشتراط فالالتزام حين العقد لسلطنة أحدهما عليه لا يحدث يعني على الفسخ لا يحدث له أثرا، لما عرفت من أن الالتزام حين العقد لا يفيد إلا فائدة الرضا الفعلي بعد العقد بفسخ صاحبه، ولا يجعل الفسخ مؤثرا شرعيا. إذن كل ما يفعله اشتراط الخيار حين العقد
يقوم
الرضا الفعلي، فإذا كان الرضا الفعلي غير معتبر أصلا، الرضا غير معتبر بعد العقد لأن هذا العقد لا يدخله الفسخ أبدا. فإذن في هذه الحالة تريد أن تشترط هذا الشرط حين العقد، لماذا؟ لا يمكن أن يؤثر أثرا لأنه القضية سالبة بانتفاء الموضوع شرعا. لذا يقول من أن الالتزام حين العقد لا يفيد إلا فائدة الرضا الفعلي بعد العقد بفسخ صاحبه، وهذا يتوقف أن يكون الفسخ معتبرا من الناحية الشرعية وناتجا عن التراضي. زين، وأما إذا لم يكن ثابتا من الناحية الشرعية فلا تقايل ولا فسخ، ففي هذه الحالة نفس اشتراط الفسخ والخيار حين العقد لا يؤثر أثرا ولا يجعل الفسخ مؤثرا شرعيا. والله العليم. صلى الله عليه وسلم.